بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشدنا إلى أكمل الآداب ووعد من فعل ذلك جزيل الثواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جميع الآل والأصحاب. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عن زلاتنا وأخطائنا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الأمور التي يحسن التنبيه عليها مما قد يظنها بعض المسلمين من المفطرات الحسية التي تخل بالصوم وهي ليست كذلك. واليوم في هذه الحلقة نتحدث عن بعض الأمور المعنوية التي يجب على الصائم أن يتجنبها وأن يدرك خطرها عليه في الدنيا والآخرة، ولا شك أنه لا يجوز ارتكابها في غير رمضان، ولكنها في رمضان تتأكد. ولعلنا نستعرض في هذه الحلقة بعضا منها ونكمل البعض الآخر في حلقات قادمة إن شاء الله. أيها المستمعون الكرام، من أهم ما ينبغي أن يتجنبه الصائم جميع ما حرمه الله عليه ورسوله من الأقوال والأفعال، ومن ذلك الغيبة. وقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم المراد بالغيبة، فأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال أحدهم: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ويصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبح هذا الفعل الشنيع بما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظر في الباب فإذا قوم يأكلون الجيف، قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس. ويكفي أن نتصور أيضا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى عن هذه العادة المستقبحة بقوله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة أيها المستمعون الكرام تكون بالتصريح بأن تقول: فلان عمل كذا وكذا، أو فلان دميم الخلقة، أو سيء الخلق، ونحو ذلك. وتكون أيضا في التلميح والإشارة، كأن تومئ إليه بيدك أو تذكره بوصف يعرف به ونحو ذلك. وكذلك تكون بالوصف سواء كان هذا الوصف موجودا فيه أم لم يوجد، فكل ذلك داخل في الغيبة. وإذا أردت أن تعرف ضرر هذه العادة القبيحة فصور نفسك وأنت الشخص المتكلم فيه، هل ترضى بذلك أم لا؟ أضف إلى ذلك ما تثيره من الأحقاد والضغائن بين الأقارب والأصدقاء والجيران، وحسبك ضررا مضيعة الوقت وإهداره بشيء يضر المتكلم والسامع. والعبد مسؤول عن هذا الوقت يوم القيامة كما ورد ذلك في الحديث الشريف. وهل تعلم أخي المستمع أن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأن عواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة؟ ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يضاف إلى ذلك أن اغتيابك لشخص أو أشخاص يعني أنك تعطيهم من حسناتك يوم القيامة وتأخذ من سيئاتهم. لماذا؟ لأن الغيبة متعلقة بحقوق العباد، وحقوق العباد لا تمحى إلا إن عفوا عنها أو ردت لهم مظالمهم. أيها المستمعون، وقد يسأل سائل: وما سبيل العفو مما زل به اللسان في هذا الباب؟ قال أهل العلم أن المغتاب قد جنى جنايتين في حال غيبته، إحداهما على حق الله تعالى إذ فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم والاستغفار. والجناية الثانية على عرض المخلوق، فإن كانت الغيبة قد بلغت صاحبها جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله. يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده درهم ولا دينار، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه. وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بما لا يعلمه فيوغر صدره. وقد ورد في الحديث: كفارة من اغتبت أن تستغفر له. أيها الإخوة المستمعون، إن من المؤسف حقا أن تعمر مجالس كثير من المسلمين اليوم بأكل لحوم بعضهم البعض، ويتعلل بعضهم بأن هذه حال كثير من الناس، وهذا لا يكفي في استحلال أمر محرم، فالأمر جد خطير، فينبغي علينا نحن المسلمين أن نتجنب هذه العادات القبيحة والتي ضررها علينا جميعا في الدنيا والآخرة، ضرر على الفرد نفسه وعلى المجتمع بأسره. تتفكك الأسر ويتباعد الأصدقاء والأقارب، وتنتشر الرذيلة في المجتمع، ويسود الحقد والحسد بين الناس، وتكثر البغضاء والشحناء. والإسلام جاء ليهذب الناس وليدلهم على طريق الخير والاستقامة، ولينشر الفضيلة ويحارب الرذيلة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ما كان يقول صلوات الله وسلامه عليه إلا حقا. أيها المستمعون، إن كانت الغيبة محرمة في سائر الأوقات والأزمان، فتشتد حرمتها في هذا الشهر الكريم الذي فضله الله جل وعلا على سائر الشهور. ومع ذلك يجب أن نستغل الفرصة السانحة في هذا الشهر الكريم لتصحيح الأخطاء والتوبة من الذنوب والندم على فعلها. أسأل الله جل وعلا أن يصون ألسنتنا من الأقوال المحرمة، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يعفو عن زلاتنا وأخطائنا، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.